مر علينا كثيرا بأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: من أنكر وجود الله فليس بمؤمن به، من أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن له به، من أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به. نعم. به وتوحيد الله به. توحيد الله به. به أي بالأسماء والصفات. نعم.
فمن ذاته بالدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.
دعاء المسألة أن تجعلها مقدمة بين يدي الدعاء، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني. قالوا: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء، أن تجعل الوسيلة في كل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق، إذا كنت تطلب المغفرة باسم الغفور. يعني فلا تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هذا لا يناسب، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي. طيب، أما دعاء العبادة فكيف يكون بالأسماء؟ يكون بالأسماء لأنك إذا علمت أن الله غفور استغفرت الله، والاستغفار عبادة. إذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه، وفعلت ما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذا عبادة. فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تتوسل بالأسماء بأسماء الله تعالى، أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. فيا فهد، ما هو دعاء المسألة؟ إيش؟ لا أن تتوسل الله في دعائك بهذه الأسماء. ودعاء العبادة تتعبد له بما تقتضيه هذه الأسماء. مفهوم يا جماعة؟ طيب.
دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون
منها موجودة،
مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حبيب احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة
أن قلنا ومن الأدب أن تتوسل لكل دعاء بما يناسبه من الأسماء. هنا
ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.
من أجل منزلته
من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، أو إفراد الناس عن الجهل أو التحصن تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد رأيا من الله تعالى، أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء
الحسنى. طيب هنا الخوض في باب الأسماء والصفات تارة نكون بالحق وتارة نكون بالباطل. أما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق، وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من أمرين، إما الجهل وإما التعصب. فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل. أيهما أقرب إلى الاستقامة، الأول أو الثاني؟ الثاني الجاهل، يعني الجاهل أقرب إلى الاستقامة، لأن الجاهل إذا كان مريد الحق إذا علم استقام، لكن المتعصب هذا هو المشكل. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة، رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها، وكتب كتابا فيه تهافت سماه تهافت الفلاسفة وبين بطلان ما ذهبوا إليه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزلة فهداه الله ثم رجع الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. فما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه بسيط، لكن المشكل ما نشأ عن تعصب فإن هذا هو الذي يكون دواءه عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداه الله. نعم نعم. ها التقليد هذا جهل، هذا جهل بالحق وجهل بحال الشيوخ. نعم. فقد يكون تعصبا لكن غالب المقلدين عندهم جهل. نعم.
قواعد في أسماء الله تعالى، القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. قال وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
هنا قال بعض الناس إننا لو عبرنا بقول البالغة في الحسن كماله كماله لكان أحسن من قولنا غايته، ولكن نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن غايته معناها التي ليس شيء وراءها، ليس شيء وراءها في الكمال فتكون بمعنى كماله. وعلى هذا فالمراد بالغاية ليس معناها أن أسماء الله تعالى لها منتهى في الحسن، بل إنها في غاية الحسن، في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصف الله باسم التفضيل في قوله الحسنى. نعم.
وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير.
لا احتمالا ولا تقديرا.
لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك.
ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا لا لا, لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، مثل السميع البصير العظيم العليم إلى آخره. كل هذه نقص، كل هذه كمال، كمال ليس فيه نقص. القسم الثاني ما هو كمال؟ ما هو كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير، فهذا ليس لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، مثل المتكلم والشائي يعني الذي يشاء، والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. هذه كلمات لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عنه، يخبر بها عنه إخبارا مطلقا، فنقول إن الله متكلم وإن الله شائن وإن الله مريد وإن الله فعال. لماذا لم تكن من الأسماء؟ لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن متعلق ذلك الكمال ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون ذما. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص. عرفتم؟ الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن موضوع الكلام قد يكون نقصا. ولهذا لم يكن من أسمائه وصح أن يخبر به على سبيل الإطلاق. طيب المريد، أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل بإرادته، هذه كمال، ولهذا المريد أكمل ممن لا يريد. فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أتم، والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل، والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل. عرفتم؟ لكن المراد، هل كل مراد الخير؟ قد يريد الإنسان الخير وقد يريد الشر. فلهذا لم تكن المريد من أسماء الله لكن صارت من مما يخبر به عنه. أما القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى، فهذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه ما نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق ولا إن الله كائد، لأن نفس الكيد ذاته نعم ينقسم إلى محمود ومذموم، فلا يمكن أن نطلقه على الله، بل نقول إنه عز وجل ماكر بمن ينكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع ما هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز. فلا يمكن أن تقول إن الله أعمى والعياذ بالله، أو أنه أصم، أو أنه عاجز مطلقا، لا خبرا ولا تسمية. نعم، فصارت الأقسام من تدوه لها أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله، كمال في ذاته لا في موضوعه بل ينقسم، فهذا يطلق عليه خبرا ولا يسمى به. ما يكون كمالا ونقصا في ذاته فهذا لا يخبر به خبرا عنه، لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عنه خبرا مقيدا. نقص محض فهذا لا يوصف به لا خبرا ولا تسمية. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه وهي واضحة وصحيحة. نعم.
مثال ذلك الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياة، للحياة الكاملة التي لم تسبق لعدم الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق لذلك ولا يلحق نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
طيب في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وما الذي يمكن أن تكون أن يكون من الظلمات؟ بس حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر وغيم كثيف، نعم كم تكون ظلمات؟ أربع خمس. نشوف الآن لأن قد نبدأ. أولا الطبقة التي غطتها في الأرض هذه واحدة، ثاني البحر الماء، ثالثا الليل، رابعا السحاب، خامسا المطر. كيف لا السحاب اللي فوق لأنه ظلمة لو ما أمطر، والمطر ظلمة ثانية، ولذلك شف المطر إذا كان ينزل بينك وبين جبل أو بينك وبين بيت يحول بينك وبينه ولا لا؟ ها؟ ما يحول. إذن هو 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 ظلمة. ها؟ لا هذا تبع مع البحر، هذا تبع مع البحر. إذن اللي يمكننا الآن نعرف، قد يكون هناك أشياء بعد ما نعرفها، لكن اللي احنا نعرف الآن خمس ظلمات. هذه الحبة الصغيرة التي قد لا تدركها العين المجردة إذا كانت في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا فالله تبارك وتعالى يعلمها، وليس يعلمها فحسب، بل هي في كتاب مبين مكتوبة، وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت إذا آمنت بهذا العلم فأعتقد أن إيمانك يردعك عن فعل ما يكرهه الله ويوجب لك أن تقوم بما إيش بما يحبه، لأنه مهما كتمت في نفسك فالله عالمه، مهما كتمت أنت إن كتمته عن الخلق ولم يعلموه فإن الله يعلمه. وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد سواء أخبروك أم لم يخبروك. يعني الشيطان يأمرك بالفحشاء فتفعل سرا ما يعلمها إلا الله، فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك، وهذه نقطة يجب أن تهتم بها، فتشعر إذا نظر الناس إليك تشعر كأنهم يؤنبونك، تشعر ذلك بنفسك، وإن كان هم يعني ما يقول لك هذا الشيء لكن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك فيسيئون الظن بك، فينقلب ذلك على نفسك حتى أنك تنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلك، وهذا شيء غريب. وعليه قال الشاعر إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فهذه من أسرار حكمة الله عز وجل أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع أحد فإن الله تعالى يعلم به، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده على ذلك. بل قد قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان نفسه الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليك. هذه مسألة توجب للإنسان أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت. نعم. طيب، الله عز وجل يعلم كل شيء، وما من دابة في الأرض
إلا على الله
رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في الثدي، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
طيب، انتبهوا لهذه النقطة. يعني أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفرادها، وقد ينضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا، ينضاف إليه حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الأمرين كمال آخر. وهذا موجود في القرآن كثير، دائما يقرن الله تعالى بين اسمين، تجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. وأظن هذا ضرب مثلا.
مثال ذلك: العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كبيرا، ويكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال
والحكم والحكمة
في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتري من الجزء.
فأنتم الآن هذا العزيز الحكيم يقرن الله بينهما كثيرا. ليش؟ لأننا نستفيد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء التصرف والظلم والجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، تجد هذا الملك إن لم يصرف الله تعالى بالعناية تجده لكمال سلطانه وعزته يظلم ويجور ولا يبالي، ما عنده حكمة. كذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فيكون عنده حكمة يتصرف تصرفا حسنا طيبا ويضع كل شيء من موضعه، لكن ما عنده تلك القوة التي ينفذ بها ما أراد وما حكم. فالله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة، وحكمته مقرونة بالعزة، وباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. هنا ما انتهى الوقت، اصبر شوي. نعم.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه.
منها منها الصواب منها
دلالة كل واحد منها على معناه، على معناه الخاص،
على معناه
الخاص في الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
أنت في الحي ولا في الحي؟ لا في الحي، لأن في فيها ياء، هي ما فيها ياء.
فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
طيب الآن هذا القاعدة هذه فيها مبحثان. المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. مثال ذلك السميع يدل على الله، يكون بهذا الاعتبار عالما، لأن ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فتكون علما باعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه يسمع عز وجل كل صوت، تكون صفة، فهي أعلام وأوصاف. أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط، هذا الأصل، ولهذا نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله، ونسمي هذا الرجل عليا وهو سافل نازل، ونسميه حكيما وهو من أسفه عباد الله، ونسميه محمدا وهو مذمم، ونسميه أحمد وهو أكفر الناس، صح ولا لا؟ فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، لكن أسماء القرآن داخل في أسماء الله، لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلام وأوصاف، لأن محمد عليه الصلاة والسلام سمي بذلك بكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة، وأحمد لأنه أحمد الناس الله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس. فالحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف. البحث الثاني في هذه القاعدة: هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ نقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادفة. لكن السميع دال على السمع، والبصير دال على البصر، والبصر غير السمع، والعزة غير السمع، والحكمة غير السمع، وهكذا. واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوص، المتباينتان هي أن تدل كل واحدة على معنى لا يتفق مع الأخرى، مثل قمح وبر، لا قمح ورز، مثل قمح ورز، الرز غير القمح ولا لا؟ هل يدخل في عموم الخصوص أو خصوص؟ لا. طيب، وقد تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر، لا الشعير غير، قمح وبر وحنطة هل مترادفة؟ وبشر وإنسان، لا مخلوق، أعوذ بالله، مخلوق هذا يدخل حتى سمو الرأس. طيب، بشر وإنسان. وقد تكون الكلمتان مشتركتين، يعني لا، الكلمة مشتركة بمعنى أن كلمة واحدة تدل على معنى متعددة عكس المترادف، لا، مثل عين، لا عين، هذه مشتركة بين العين الباصرة والعين الماء الجارية والذهب والجاسوس، نعم، إلا أن الجاسوس بعضهم يقول مجاز مو حقيقة، هذه نسميها مشترك لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد. فيه نسبة العموم والخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، إنسان وحيوان، نسمي الإنسان إنسانا هذا خاص، حيوان عام يشمل الإنسان وغيره، لكن إنك تقول للعام يا حيوان ناطق، لا تقول للعام يا حيوان ناطق نطب حلقي، نعم، لأن يرون حيوان ناطق هو الحمار مثلا، لكن لو تقول له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وأن كلمة حيوان جنس وناطق فصل، قال راح أنت والفلاسفة ما عندي لكم سنة، نعم. هل يجوز الإنسان أن تخاطب عاميا فتقول يا حيوان ناطق؟ ها؟ السبب لأنه يراه شتما، يراه شتما، لكن تجي طالب علم فتقول ما الإنسان، فيقول لك حيوان ناطق. أنا عندي بعد لو قلنا غير هذا، الإنسان هو البشر، ها؟ أنت عامي؟ طيب، والله بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس
كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، وبهذا علم ضلال من سلف.
فهمتم الآن هذه؟ إذا قال قائل ما الدليل على أنها علامة وصف؟ قلنا الدليل من القرآن ومن اللغة. القرآن قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة، ولأن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال سميع للأصم، ولا بصير للأعمى، ولا عاقل للمجنون، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهو أمر أعرف أو أبين من أن يحتاج إلى شرح. نعم.
وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا، وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء،
وهذه العلة عليلة بل ميتة بدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فلأن الله تعالى،
شوف هؤلاء يقولون نحن نثبت أسماء الله، والله الله سميع عليم حكيم عزيز إلى آخره، لكن بدون إثبات المعنى له، فنقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت إن هذه الصفات قديمة، لزم تعدد القدماء. وأنت تنكر على النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنت عبد الله أكثر مئات المئات، فنقول إن هذا القول قول باطل، فإنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، وإلا لكنا نحن أيضا الواحد منا كم يكون كثير بحسب صفاته. أي نعم.
أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كبيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو منكر الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن
وهذا لازم لهم، كل موجود لا بد من تعدد الصفات. فنقول لهم هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم نثبت ذلك. يقول كل موجود لابد أن تتعدد صفاته ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود ولا، وفيه أيضا أن وجوده إما ممكن وإما واجب، وهذه الصفة الثانية. فوجودنا نحن من باب الممكن، ووجود الله من باب الواجب. كذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره، أليس كذلك؟ فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسها، وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره. إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، والثالث كونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فينا
بهذا أيضا علم أن الجهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يصفه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث،
محل
يريدون الله تعالى
الذي هو محل
الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وعن الدهر ما بسره بقوله
يقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بفتح الله هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا
الدهر،
أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
صح، خلافا لابن حزم وطائف من العلماء الذين قالوا إن من أسماء الله الدهر. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، والاسم الجامد الذي لا يدل على الوصف ليس من الأسماء الحسنى. ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أسماء الله الدهر، أي فيما يرويه عن ربه، لأن الله بين قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الذين يسبون الدهر يقول هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، نعم، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر. والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله أبدا، إنما يسبون الزمن أو المكان. والدليل على هذا أنه قال أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان، ومعلوم أن المقلب غير المقلب. على هذا لو قال قائل يا دهر ارحمني يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه إن والدهر ذاته فهو كافر مشرك، وإن والله فقد دعا بغير اسم من أسمائه الحسنى لأنه ليس من أسماء الله.
القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك،
أظن هذه القاعدة واضحة، أسماء الله إذا تضمنت وصفا متعديا فإنها تتضمن، إذا دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن ثلاث أمور: أولا إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم، تثبت بأن من أسماء الله العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فلو قلت أنا أؤمن بأن الله عليم لكن لا أؤمن بالعلم فإنك لم تؤمن بالاسم حتى تؤمن بما تضمنه من الصفة. الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى، فالعليم يقتضي أن يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، فلا بد أن تؤمن بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام، ويعبر عنها بعضهم بالأثر فيقول نؤمن بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم. وهذا يتضمن سقوط الحد عنه. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد، وكذلك غير قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزنات والسراق ومن أشبههم، إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. مثال ذلك
يتضمن
إثبات السميع
اسما لله تعالى
وإثبات
السمع صفة له.
وشون
يتضمن؟ يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك واقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد
الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غنيون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع.
وإن دلت على وصف غير متعد تضمن أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له.
ما لها حكم يتعدى؟ لا، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى غيره. ومثله الحيي فإنه وصف لازم، ومثله العظيم، ومثله الجليل. طيب ومثله الكريم ليش؟ لأن الكرم يتعدى إلى الغيب. هنا وين الفرق؟ كيف الفرق؟ الحي مع الحي ذو الحياة، والحي ذو الحياء. هنا هذا فرق بينهم. ها ايش
هذا؟
سأتينا شرح الأسماء الحسنى. العظيم موجود، نشوف بالأسماء الحسنى هل يأتي ولا لا.
القاعدة الرابعة،
نعم،
دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك،
طيب هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام، كل لفظ. ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالته على لازم خارج مثال ذلك السيارة، كلمة السيارة يدل على لا يا أخي، يدل على كل السيارة كلها، هيكلها وكفراتها وماكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط بالتضمن، يدل على البطارية بالتضمن يا أخي ما بالزام. طيب يدل على الشخصين بالتضمن، زين، يدل على الذي صنعها بالالتزام، أن لها صانع لم تصنع نفسها، المطابقة على كل السيارة. يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله، عجلاته وأنابيبه وغير ذلك، هذا من باب المطابقة. طيب إذا قلت اشتريت دارا، دلالة هذه الكلمة على كل الدار مطابقة، ودلالتها على الحمام والقهوة والمستراح تضم، ودلالتها على الذي بناه بالالتزام. اين طيب
مثال ذلك او قال يدل على ذات الله وعلى صفه الخلق للمطابقه ويدل على الذات وحدها وعلى صفه الخلق وحدها للتضمن لا يدل على صفتي العلم والقدره للالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والارض
انتبه، الخالق يدل على ذات وصفة، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة، ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن، التضمن أيضا. طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام، كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق، والخالق أيضا لا يمكن يخلق إلا وهو قادر. لو أراد أحد أن يخلق شيئا يصنع شيئا وهو لا يدري، يمكن ولا لا؟ طيب يدري لكن ما عنده قدرة، يمكن؟ إذن كل صانع أو كلمة صانع تدل على ذات صانعة وعلى صنع وعلى علم وقدرة، فدلالتها على ذات الخالقة وعلى صنع جميعا. طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن، وعلى علم وقدرة التزام. فينا نعم ما نصبر شوي. نعم
لهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ودلالة الالتزام مفيدة.
لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا، يعني بينا لكم ذلك وأننا خالقون السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار خلق، ولولا علمه ما صار خلق. كلام شرف. نعم
ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى في الالتزام
للتلازم، فهما للتلازم،
فإنه بذلك يحصل إلى الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم
مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل أن يصبح صائما جنبا؟ وش الدليل؟ لا من القرآن، من القرآن. لا لا هذا في وسعك تعتذر الفجر رفع القلم ثلاثة.
هذا دل على أن يجوز المباشرة
إذا الفجر، ومن لازم ذلك يصبح وهو جنب. هذه إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنوبا من أي طرق الدلالة؟ الالتزام. شوف الفائدة. ولا لو قال قائل ما ذكر الله أنه يجوز الإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم، يقول من لازم حل إتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ من لازم الصوم، لأن إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر فله أن يشبع. أي نعم طيب.
واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، ذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولان الله تعالى عالم بما يكون لازم
بما يكون لازما طيب انتبه، هذه ايضا قاعده مهمه، اللازم من كلام الله اذا صح ان يكون لازما فهو حق، اذا صح ان يكون لازما فهو حق، فان لم يصح ان يكون لازما فليس بحق. مثال ذلك الذي لا يصح ان يكون لازما قول اهل التعطيل انه يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، لو لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات ولا لا؟ لأن التمثيل يجب إنكاره، ولكننا نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم إن الله استوى بذاته على العرش أن يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك، وش نقول؟ نقول هذا لازم حق ولا غير حق؟ هذا لازم حق، ولا مانع من أن ننتفي لله ذاتا لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حقا. فالحاصل أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق، متى؟ إذا صح أن يكون لازم، أما أن ندعي أنه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاج إلى دليل، فإذا صح فإنه حق. لماذا؟ عللنا بتعليلين، التعليل الأول أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله، يعلم ذلك، فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا أنه مراد لله، علمنا أنه مراد لله عز وجل، وهذا واضح. فصار القاعدة هنا إذا قال قائل هل لازم القول قول؟ فالجواب إن كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما، يكون كقولهما لأن قولهما دل عليه باللازم، وأما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف. نعم.
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله
سوى قول الله ورسوله
فله
ثلاث
حالات: الأولى أن
يذكر
القائل ويلتزم به، عذر أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل من أفعاله ما هو حادث فيقول المجرد نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
واضح هذا؟ طيب اللازم من قول الله ورسوله ثلاث حالات: الأول أن يذكر للقائل ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله ولا لا؟ انتبه، موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن، إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قول هذا وأنا ملتزم به صار اللازم قولا له ولا لا؟ بماذا صار قولا؟ بالتزامه إياه. الرجل يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع. مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث. في ناس ينكرون أفعال الله، يعني ينكرون أن ينزل وأن يأتي وأن يضحك وما أشبه ذلك. ليش؟ قال لأن هذه حوادث، حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. نحن نسلم بأن نقول هذا حادث، لكن لا نسلم أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. هذا رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبت الأفعال الاختيارية، فقال النافي للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون من أفعال الله شيء إيش؟ حادث. النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب، فقال المثبت: نعم، يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث. هل في هذا شيء؟ أبدا ما في شيء. هذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك، أولا لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزمه فعلا. ويأتي بقية الأقسام إن شاء الله. نعم. بالالتزام قالوا إن 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 اسمي الحي القيوم يستلزم جميع الصفات.
ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفى الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا بحقه. الحالة الثانية:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا عدة فوائد أو قواعد، أظن المناقشة من القاعدة الثالثة. أما اللازم من قول أحد، حينما قرأنا هذا، اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أولا أن يذكر للقائل ويلتزم به، فإذا قيل للقائل: يلزم على قولك كذا وكذا، فقال: وليكن، أنا ألتزم بهذا، يكون القول قولا له، فيكون قائلا باللازم والملزوم، قائلا باللازم والملزوم. مثاله، كتبنا مثالا لهذا: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة، والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم، ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، فيقولون: يلزم الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت إذا قال: لا، لا يلزم؟ قلنا: بين عدم وجه الملازمة. وإن قال: يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته، قلنا: لا، لا بأس، أنت الآن التزمت أمرا نرى أنه غير صحيح وأنت ترى أنه صحيح. طيب مثاله فيقول نعم، أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله، فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. حط بارك من جماعة، حدوث أفعاله أحد الأفعال لا يستلزم نقصا، بل هو في الحقيقة كمال، لأن كونه يفعل ما يريد ما تشاء لا شك أن هذا كمال. فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله. أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم؟ متجدد، يعني قال حديث عهد بربه. فتجدد آحاد فعل الله كمال وليس بنقص. هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. هل هذا صحيح؟ أبدا. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصلنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة، هل يلزم من ذلك أن لم نخلق إلا هذه الساعة؟ لا يلزم، فالوجود يسبق الفعل. فنقول إن الله عز وجل لم يزل ولا يزل موجودا، ولكن آحاد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته، وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال. الثانية يقول الحال الثانية أن يذكر له نائب فاعل يذكر اللازم له أي للقائل، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك يعني للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هنا ينبغي أن نقول مماثلا، وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل. وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة. لماذا؟ لسببين: الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به، فلا تجد في القرآن أن الله نفى المشابهة أبدا، وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقصد المساواة. ثانيا أن التشبيه صار اسما عند قوم الناس، اسما ينفي به كل ما ثبت لله من صفات، ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى، يقول هذه تشبيه. ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات، قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق هذا المعنى، فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه. الذي يثبت الآيات الحقيقية يقول إنك مشبه، لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن. وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء. والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا. فنحن نقول لله وجود ولنا وجود، اشتركنا في إيش؟ في أصل الوجودية، لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية. فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها، ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن، كذا ولا لا؟ طيب، البصر إدراك المرئيات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة. فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق، وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها. فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة. طيب، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ أظن واضح الآن. صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزمه، لا يلتزمه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق، ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع، لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبدا، بل أنا من حين ما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين. إذن لا يلزمني ما ألزمتني به. ثم أقول ثانيا هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم أثبت لله ذاتا. أقول هل لزم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته؟ سيقول لا. أقول له إذن الصفات كذلك، إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات، لأن الصفات تابعة للموصوف. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به وفي الثانية نفاه. ففي الأولى نأخذ بلازم قوله وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفاه. الحال الثالثة وهي المشكلة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. أرجو الانتباه الآن، إذا كان اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم، مسكوت عنه، فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا؟ الجواب لا يكون قولا له، لا يكون قولا له. أقول لكم لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به، وإذا التزم به صار قولا له، ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم. طيب على الاحتمال الأول يكون من أي الحالين السابقين؟ ها؟ من الحال الأولى أنه لو ذكر به لو ذكر له التزمه وقبله صار حال الأولى. على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم يكون من الحال الثانية. طيب لورود هذه الاحتمال طيب يحتمل معنى ثالثا، يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل ماذا يصنع؟ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله. إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل لازمه أن يرجع عن قوله، فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له، لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله. فما فهمتم؟ طيب إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: احتمال أنه يذكر له فيلتزم وهذا يكون من الحال الأولى، احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم فهذا من الحال الثانية، احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله، يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل. يقول ولورود هذين الاحتمالين طيب فإن قيل لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل فيلتزم أو يمنع أو يرجع عن قوله، مسكوت عنه، لكن نحن نرى أنه لازم، نحن نرى أنه لازم فيجب أن نضيفه إليه. فالجواب أن لا، فالجواب هو أن الإنسان بشر، أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن للازم، تحول بينه وبين التفطن للازم، فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما ما لا يقول هذا القول. وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم، أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول، يرجحه ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه، وهذا كثير ما يقع. ولذلك ينبغي الإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له أن لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب، لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الأحادية صحيحة لا بد من القول بها، لأن مخالفة الأصول التي تعتبر قواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن. هنا نقول أن لا، إذا كان هذا لازما للقول ولا سيما أنه قريب من اللوازم، فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه إليه، لأن الإنسان بشر كما قلت، يمكن يغفل عن اللازم، ويمكن يكون هناك مضايقات أيضا في باب المناظرة. باب المناظرة مثلا إذا واحد يناظرك يعني يجادلك في أمر، ربما تقول قولا لأجل أن تتخلص به من ضيق المناظرة، لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من المضايقة بأقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا أنها خطأ. فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له. وخلاصة البحث الأخير أننا لا ننسب لازم القول للقائل إلا إيش؟ إلا إذا التزم به، وإلا فإننا نقول نحن هذا القول يلزم منه كذا وكذا فهو فاسد، ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان، ما نقول هكذا. وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب الأسماء والصفات، أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الأسماء، ومنهم من ينكر أن الله موصوف بأي صفة ومسمى بأي اسم حتى الأسماء ما يقرون بها، لأنهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لازم من ذلك أن يكون مشابها للموجودات. نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات، لأن نفي الوجود يستلزم العدم، فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم، فتشبهونه بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها. ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذن لا ننفي عنه الوجود والعدم، فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آمى ولا حي ولا ميت، وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة، طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. طيب قالوا إذن شبهتموه بمن؟ بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إذ أن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، هو إما موجود وإما معدوم. ربما نقبل منك أن تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك أن الحياة والموت إنما يوصف بها من له شعور وإحساس، وأن الجدار يمكن نقول لا حي ولا ميت على بناء على فهمك، وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية أو ميتة، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال لهم إنهم يعبدون أمواتا غير أحياء كما قال في القرآن. والحاصل أن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إنه يلزم من كذا كذا وكذا وأوغلوا في هذا في هذا في هذا اللازم وصلوا إلى حد وصف الله تعالى فيه في الأشياء إيش الممتنعة. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون تقابله من باب تقابل النقيضين والضدين؟ نقيضان، لأنه لا يمكن يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن، وإن كان متحركا فهو غير ساكن. اي نعم.
تعالى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توحيدية لا مجال للحق بها، وقع هذا فيجب الوقوف فيها في الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الأصل لا يمكنه إدراك ما يتلوه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
طيب، هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص، لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم، وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه. فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى. عللنا ذلك بثلاث علل: قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والتسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص. دليل آخر لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، يقال قفاه يقفوه إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. صح، تسميته بما لم يسم به نفسه جناية عليه، جناية في حقه. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به، هل يعتبر جاني عليه؟ نعم، لأنه ليس له حق التسمية. أنا سماني مثل أبي محمد، ما يجوز واحد يقول لا أنت أبا سميك علي. نعم، سماك أبوك سليمان وقال واحد لا أنا بسميك سليم، يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له الحق أن يسمي، فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء، أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك جناية في حقه تعالى. كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه، جناية في حقه أن يسمي نفسه بأسماء ثم تقول لا أنا لا أسميه بها، إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه. فصار تسمية الله بما لم يسمي به نفسه صار سوء أدب مع الله، وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله. فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في إزارك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب.